بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل ما تبقى من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وكنا قد أخذنا فيما مضى من الدروس حديث أبي زرع وأم زرع، وهو ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله مع أهله في السمر، وأخذناه بطوله مع فوائده من كلام العلماء. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ما هي الصفة التي ينام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر من شمائله. وماذا كان عليه الصلاة والسلام يفعله حال نومه، وماذا كان عليه الصلاة والسلام يقوله عندما يريد أن ينام. وهذه الشمائل التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب فيها المسلم ليفعلها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الترمذي: باب في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوم حالة طبيعية تعتري الإنسان، إذا جاءه النوم لا يستطيع أن يترك هذا الأمر، لأنه سلطان قوي عليه. فترى الإنسان إذا شعر بالنوم فإنه يتخلى عن أشغاله وعن كل ما كان يفعله حال يقظته، لأن النوم سلطانه قوي. ولهذا إذا شعر المسلم بالنوم عليه أن يخلد إليه راحة لجسمه حتى يقوم بعد ذلك نشيطا قويا يتقوى بهذا النوم على طاعة الله جل وعلا. فالنوم عادة، لكنه يصير عبادة مأجورا عليها إذا نوى بها العبد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيحتسب الأجر بذلك. فكما يحتسب العمل الصالح في يقظته، كذلك بهذه العادة عندما ينام ويستشعر أنه إذا ارتاح قام نشيطا قويا للطاعة كالصلاة وغيرها من العبادات، فإنه يؤجر على نومه ذلك. يقول الجرجاني في التعريفات: النوم حالة طبيعية تتعطل معها القوى بسبب ترقي البخارات إلى الدماغ، هذا من جهة الطبيعة، من جهة الطب، فإنه قد تصعد تلك الأبخرة من المعدة حال النوم وحال الاسترخاء، فتهجم على الدماغ فيثقل معه البدن، فيشعر الإنسان بعد ذلك بالنوم والنعاس فينام بذلك. هذا من حيث تعريف النوم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. وقد تقدم معنا من هو محمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنزي نسبة إلى قبيلة عنزة، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال. ابن مهدي أبو سعيد، إمام من الأئمة. قال: حدثنا إسرائيل، وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق، من أثبت الناس في جده، وثقة. قال: عن أبي إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، وهو ثقة أيضا مكثر عابد، لكنه تغير بآخره. قال: عن عبد الله بن يزيد، وهو المعافري، وهو ثقة أيضا. قال: عن البراء بن عازب، وكنيته أبو عمارة، صحابي ابن صحابي، وهو أنصاري، وقد استصغر يوم بدر، كان في سن ابن عمر رضي الله عنهما، استصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وتوفي سنة 72 عن 80 سنة، فهو من صغار الصحابة، البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما، لأنه صحابي ابن صحابي، فالبراء صحابي وعازب أيضا صحابي. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمين تحت خده الأيمن، الكف راحة اليد، كف الشخص الكف الأيمن، قال: وضعه تحت خده الأيمن، وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. إذن هذه حالة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لما ينام؟ ينام على شقه الأيمن، ويضع خده الأيمن على يده اليمنى، على كفه الأيمن، فيضعه عليه، ثم يقول هذا الدعاء: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فلعلها تكون آخر شيء من الإنسان هذه النومة، فلا يصحو بعدها، فلهذا يتذكر البعث، لأن النوم كما سيأتي من كلام أهل العلم أنه أخو الموت، وهي الموتة الصغرى، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم، حيث قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها، فهي موتة صغرى. وسيأتي كلام العلماء على هذا إن شاء الله تعالى. فهو يقول هذا الدعاء: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ما هي فائدة النوم على الشق الأيمن ويضع خده على كفه الأيمن؟ هناك فوائد ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح عند شرح هذا الحديث. منها من فوائد النوم على الشق الأيمن أنه أسرع إلى الانتباه، أنه أسرع إلى الانتباه، ومنها أن القلب متعلق في الجهة اليسرى، يعني يكون القلب أرفع، لأن القلب في الجهة اليسرى لليمنى، فعندما تنام على يمينك يكون القلب رافعا ومتعلقا غير مضغوط عليه من ثقل الجسم، فلهذا يسرع الانتباه، ويكون ذلك النائم نومه خفيفا، يستطيع أن يسمع حتى الأشياء الصغيرة، فهذه فائدة النوم على الشق الأيمن. قال الحافظ: منها أنه أسرع إلى الانتباه، ومنها أن القلب متعلق إلى جهة اليمين فلا يثقل بالنوم، ومنها كما قال ابن الجوزي: هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن. من حيث الطب النوم على اليمين أيضا أصلح للبدن، لأن المعدة عندما تنام على الشق الأيمن تكون فتحتها إلى تحت، وبهذا ينساب الطعام وينهضم بيسر وسهولة. قال أنها أصلح للبدن. قالوا يبدأ بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة ساعة قبل أن ينام، ثم ينقلب إلى الأيسر مرة أخرى، لأن الأول سبب لانحدار الطعام، والنوم على اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة. الكبد في الجهة اليمنى، وهي التي تفرز تلك الأنزيمات وغيرها لهضم الطعام. فقال العلماء من كان قبل نومه قد تعشى وعنده يعني أكل كثيرا، فإن الأيسر له أولا أن يضطجع على شقه الأيمن حتى ينحدر الطعام إلى المعدة، ما تبقى في القصبة الهوائية وغيرها، حتى ينحدر إلى المعدة كله، ثم ينقلب إلى الجهة اليسرى مرة أخرى لكي تعمل الكبد عملها، وهي الإفرازات لهضم ذلك الطعام، ثم بعد ذلك يتحول مرة أخرى إلى الجهة اليمنى، وبها بعد ذلك ماذا يدخل في نومه. فهذا من حيث التهيؤ للنوم، إذا أراد أن يتهيأ للنوم وقد أكل قبل ذلك فعليه أن يفعل ذلك صحة لبدنه، مع أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أيضا نحو هذا، لكن يقول أن النوم على اليمين من حيث الروحانية، من حيث الإسراع في القيام، من حيث الطاعة والتعبد، يكون هو الأنفع وهو الأولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوم على جهة اليسار فهو أصلح للبدن، لأن صاحب النوم على اليسار يستغرق في نومه، لأن القلب في جهة ماذا اليسار، فيثقل معه بدنه، فهو أنفع للبدن من حيث الاستغراق، من حيث الاستغراق. وأما من حيث الخفة، خفة النوم والاستيقاظ بسرعة، فإنه على الشق الأيمن كما قال أو كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم في هذا الحديث الدعاء: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا فيه أن العبد يعترف أنه مذنب، فيستشعر أنه سيقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى عاجلا أم آجلا، وربما تكون هذه كما قيل آخر شيء، فما يشعر إلا بسؤال الملكين له، وقد مات وقسلوه وكفنوه، فإذا هو في قبره، فلهذا يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يقيه عذاب ذلك اليوم مما قد يحصل منه في الدنيا من تقصير وذنوب ومعاصي. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمود بن غيلان وهو ثقة، قال حدثنا عبد الرزاق وهو الإمام الصنعاني صاحب المصنف، صنف عبد الرزاق اشتمل على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا أيضا من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فنقل فيه الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد رحل إليه الأئمة، رحل إليه العلماء الكبار مثال الإمام أحمد بن معين وغيرهم، رحلوا إليه إلى صنعاء من بلاد العراق وغيرها من بلاد الشام، رحلوا إلى هذا الإمام صاحب المصنف، فهو إمام ثقة حافظ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد لا يتبين من هو سفيان، لأن عبد الرزاق روى عن السفيانين، روى عن الثوري وروى عن ابن عيينة، وكذلك هنا السفيانان رويا كلاهما عن عبد الملك ابن عمير، فمن هو في الإسناد هذا عندما قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان؟ سفيان إما أن يكون الثوري وإما أن يكون ابن عيينة. وإذا قلنا بأحدهما هذا وهذا صح، لأن كليهما قد روى عنهما عبد الرزاق، وأيضا هما روايا عن عبد الملك بن عمير، فليس هناك إلا أن تأتي يأتي إسناد آخر عن شيخ آخر يبين من هو هذا الشيخ، وهو سفيان، وقد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات، فبين رحمه الله تعالى الحافظ بعد ذلك من هو سفيان. رواه البخاري من طريق قبيصة الهلالي، ابن مخارق الهلالي، وهو شيخ البخاري رحمه الله، وقبيصة ما روى إلا عن سفيان واحد وهو الثوري، فتبين بهذا أن سفيان المراد به هو من؟ سفيان الثوري. وقد وقع للبخاري بعلو مما وقع هنا للإمام الترمذي، مع أن أيضا محمود بن غيلان من مشايخ البخاري، لكن الترمذي وقع له عن سفيان بواسطة رجلين، والبخاري رحمه الله وقع له عن سفيان بواسطة رجل واحد، فإسناد البخاري أعلى من إسناد من؟ الترمذي رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري عن عبد الملك ابن عمير، وهو ثقة فصيح عالم، كذا قيل في ترجمته، ثقة فصيح أي فصيح اللسان، فكان يتكلم باللغة الفصحى ويتحرى الكلام باللغة العربية الفصحى، وتغير حفظه بآخره وربما دلس. قال: عن ربعي بن حراش، ربعي بن حراش ثقة عابد مخضرم، يعني عاش في الجاهلية والإسلام، ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروى عن كبار الصحابة أمثال عمر وأمثال علي بن أبي طالب، وكانت أكثر أحاديثه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. وربعي هذا ذكر أن له أربع إخوة، منهم الربيع ابن حراش، وذكر عن أخيه أنه كان زاهد عابد مصلي صوام، يعني فيه من صفات الخير الشيء الكثير، فذكر عن أخيه أنه أفضلهم، أفضلهم من حيث العبادة، وأن أخاه توفي ولم يكن حاضرا، فلما جاء أخبر أن الربيع توفي قال فأتى حزينا إلى أخيه وقد غطي، فكشف عن وجهه وجعل يستغفر له ويترحم عليه. الربيع توفي، وأخوه ربعي أيضا هذا التابعي الجليل جلس عند رأسه يستغفر له ويترحم عليه، وفي أثناء ذلك نطق الميت، نطق الربيع، وكان ربعي ليس وحده في المجلس، كان فيه ناس حاضرين جالسين، فقال: السلام عليكم، الميت يتكلم يقول لهم السلام عليكم، قالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له ربعي: أبعد الموت؟ يعني تتكلم وأنت ميت، أبعد الموت؟ فقال له أخوه الربيع وهو ميت لكنه يتكلم، فقال له: إني لقيت ربي، لقيني بروح وريحان ورب راض غير غضبان، وإنه كساني من سندس واستبرق، يتكلم معهم وهو ميت. هذا ذكره العلماء في كرامات هذا الرجل الربيع ابن حراش أخو ربعي ابن حراش، يقول لهم بعد ما سلم عليهم قال: إني استأذنت ربي أن أبشركم، استأذن ربه أن يبشر أهله بما لقي من الكرامة وما لقي من الرضا من رب العالمين جزاء ما فعل في الدنيا من الطاعات والقربات يذكر عن أخيه أنه كان يصوم في الهواجر، يعني في شدة الحر صائم، وكان يقوم في الليالي الباردة. فانظروا إلى أثر العبادة لهذا الرجل. فتكلم معهم وقال لهم: إني لقيت ربي فلقيني بروح وريحان ورب راض غير غضبان، وأنه كساني من سندس واستبرق، فعجلوني فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بانتظاري. أيضا هذه من الكرامات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بانتظاره، فأمر أهله بالتعجيل أن يعجلوا. وهذا أيضا مما دل عليه في السنة أن الرجل الصالح يعجل في ماذا؟ في الإسراع، ما يؤخر، لأنه بانتظار البشارة العظيمة التي يبشر بها حال احتضاره: رب راض غير غضبان. ثم قال لهم: لا تغتروا، فوالله الأمر أهون من ذلك، الأمر أمر الموت أهون من ذلك. قال ربعي: فوالله ما تكلم إلا كما تلقى الحصاة في الماء، يعني لحظة تنزل تلك الروح من ذلكم البدن الطيب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تسيل من القطرة من في السقاء. قال: فوالله ما هو إلا كما تلقى الحصاة في الماء، يعني الأمر سريع جدا. فهذا الرجل يبشرهم بماذا؟ بأنهم لا يخافوا إذا كانت أعمالهم صالحة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا حال الصالحين عندما تأتي ساعة الاحتضار، فأنهم يبشرون بتلكم الجنان، ويبشرون بالروح والريحان ورب راض غير غضبان، فيفرحون. فهذا حال أولئك. وكان ربعي من آثاره رحمه الله تعالى أنه ما كذب أبدا، بل كان يتحرى الصدق في كل شيء، ما يكذب أبدا. هذا مما جاء في ترجمته، حتى أنه في زمن الحجاج ومعلوم بطشه وظلمه أن له ابنان وقد عصيا الحجاج، وكان الحجاج يطلبهما، فجاءوا إلى الحجاج وقالوا له: إن هناك شيخا ذكر عنه أنه لا يكذب، فاسأله عن ابنيه، اسأله عن ابنيه. فجاء بربع بن حراش وهو شيخ كبير قد انحنى ظهره، فقال له: يا شيخ، سمعنا أنك لا تكذب، يعني أنت تتحرى الصدق، أين ابناك فلان وفلان؟ فما كذب، قال: هما في البيت. تبغاهما؟ هما في البيت. قال: قد عفونا عنهما، قد عفونا عنهما بصدقك، لأنهم قالوا أن هذا الرجل ما يكذب، فقال له: هما في البيت. ما كذب؟ قال: ما أدري، ولا هما فرا وهربا. قال: إذا تبغاهما هما في البيت. فجاء العفو من الحجاج عن ابن ربعي ابن حراش، وكان قد حلف أنه لا يضحك حتى يعلم مصيره، يعلم هو من أهل الجنة أم من أهل النار. قالوا: فما رؤي ضاحكا ربعي بن حراش رحمه الله حتى مات. وبعدما مات جاء غاسله ليغسله فوجده مبتسما ضاحكا، مبتسم يغسله وهو فرحان، هذا ميت لكنه مبتسم. حتى فرغ من تغسيله ومن تكفينه وهو مبتسم، فعلم بذلك أنه إن شاء الله من أهل السعادة. ربعي بن حراش التابعي الجليل. قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، وحذيفة بن يبان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى صاحب السر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين كلهم، هذا منافق فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فكان يعلمهم حذيفة، حتى أن عمر جاء إلى حذيفة فقال أنشدك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال لا، خوف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعمر من هو عمر؟ قال لا، ولا أزكي على لأحد بعدك، ما أزكي أحدا بعدك. فحذيفة كان أيضا مع حفظه للسر ما فشاه، يعني ما قال أنت يا فلان أنت منافق، لأن الرسول قال إيش عنك كذا، ويشيع ذلك بين الناس، يعلم هذا منافق هذا منافق، مع ذلك سر من الأسرار. والنبي عليه الصلاة والسلام أسر له بهذا الأمر، وما قال له اذهب فذعه وأشعه بين الناس، ستصبح الأمور فيها شيء من ماذا؟ من الفوضى وغير ذلك في المجتمع، لكنه حافظ على هذا السر، ما أخبر أحدا أبدا إلا أن عمر جاءه وقال له انشدك بالله، فلما انشده بالله هل أنا منهم؟ قالوا لا أنت لست منهم، لست من أصحاب القائمة، قائمة السوداء، أصحاب النفاق الاعتقادي، ويعتبرون كفارا، وهم يصلون مع المسلمين، وربما خرجوا مع المسلمين في القتال، وحذيفة بقي على هذا السر. وأيضا كان متخصصا في الفتن، جاء في صحيح مسلم أنه قال إني لا أعلم الناس بالفتن، النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بما يجري من أمور الفتن في الأمة، القتال، فتنة الخوارج التي حصلت في عهد علي وعهد عثمان ومقتل عمر، لما جاءه عمر، والحديث أيضا من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة قال من منكم يعلم الفتنة التي تموج كموج البحر؟ فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه إن دونها بابا مغلقا، قال عمر يكسر ذلك الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر، يعني حذيفة كان يعلم من هو الباب، من هو الباب؟ الباب كان عمر، هذا من أمور الفتن. فحذيفة حافظ على هذا، على هذه الأسرار، ما كان من أمور الفتن وغيرها إلا ما دعت الحاجة إليه، فبثها في الأمة تحذيرا. وهو كذلك راوي ذلكم الحديث، حديث كنت كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأبوه توفي أو قتل في غزوة أحد، قتله الصحابة خطأ، قتله الصحابة خطأ، وذلك أن إبليس لما نادى في القوم يا لأخراكم، وكان المسلمون قد هجموا على المشركين حتى أنهم كادوا أن يقضوا عليهم، فصاح إبليس تلكم الصيحة، فرجعت أولاهم على أخراهم أي على المسلمين، فاقتتلوا، فقتلوا والد حذيفة وهو اسمه حسل أو حسيل، وهو يماني، ومنهم من قال أنه حليف الأنصار، حالف الأنصار اليمانيين، ف نسب إليهم، فقيل له حذيفة بن اليمان، وقتل شهيدا يوم أحد، وقتله الصحابة خطأ، وقد وداه النبي صلى الله عليه وسلم الدية، فماذا قال حذيفة؟ قال يغفر الله لكم، للصحابة الذين قتلوا أباه، ما حمل في قلبه ضغينة، ما حمل في قلبه ضغينة على من قتل أباه، لأنه يعلم أنهم ما قتلوه عمدا، وتصدق بديته، قال ما أريدها، ما أريد دية الوالد، تصدق بها للمسلمين وعفى عنهم، قال يغفر الله لكم. هكذا يكون التصالح والتسامح مع من أخطأ، مع من أخطأ ولم يتعمد ذلك. طيب إن شاء الله تعالى الحديث سنقرأه في الدرس القادم، لأن الوقت قد انتهى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.